الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات مسلم وسهم الحق الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يمكن مخلوقا من رزق العباد، ولم يضع أرواح العباد في كف مخلوق، بل الأرزاق بيد الله، والمحيا والممات بيد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الخالق الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم السهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة وسهم جديد، ولكن في البداية مشاهدينا الكرام أحب أقول لحضراتكم شيء مهم جدا قبل أن ننتقل إلى فقرة نقاط فوق الحروف. الحقيقة الوضع الحالي الآن في مصر لابد أن نسايره، ولابد أن نكون مع الواقع. فدائما ما يقول شيخنا الحبيب الشيخ محمد حسان، يجب على الجميع، على الدعاة وعلى الجميع، كل من يعمل في مجال الدعوة الإسلامية، سواء كان داعية يصعد على المنبر، سواء كان داعية يتكلم ويخاطب الناس عبر منبر من منابر الدعوة، من منابر الإعلام، أو كان إعلامي أو أي أحد، لابد أن يكون مع الواقع. ونحن هنا، أنا عارف أن كتير من الناس منتظرة ماذا سنقدم في برنامج السهم، حالات جديدة ومشروعات عامة جديدة. بفضل الله رب العالمين معنا حالات كثيرة تحتاج إلى المساعدة، تحتاج إلى التضامن، تحتاج إلى التشارك، تحتاج إلى تواصل الجميع، من أجل أن نحقق الشعار الذي رفعناه من أول حلقة، إيد في إيد وتعاون. ولكن ومعنا مشروعات كبيرة، مشروعات تحتاج إلى الوقوف، مشروعات تحتاج إلى الجميع أن يقف مع هذه المشروعات العامة التي تفيد وتخدم كل إنسان، تخدم فئات عديدة، تخدم آلاف كثيرة. ولكن الوضع الحالي في مصر، الوضع الحالي في مصر لابد أن نكون معه. ليه؟ لما نيجي نعرض حالة أو نعرض مشروع، رد الفعل لن يكون مثل ما كان من قبل، لأن الوضع الحالي صعب. بنسمع عن أمور اقتصادية عديدة، بنسمع عن أرقام مخيفة بتهدد اقتصاد البلد، بنسمع عن بعض الشخصيات بتخرج على الهواء في الفضائيات وبيقولوا نحن داخلين على مرحلة وفترة مجاعة إلى آخره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر، وأن يديم على مصر الأمن والأمان والاستقرار، وأن يديم على مصر كل الخير يا رب، آمين، وأن لا ينزع منها البركة والرزق والخير. لابد أن احنا نكون مع الحدث. فأنا بستأذن حضراتكم حينما تهدأ الأمور، احنا بنصور وهتفاجئوا بحاجات جميلة جدا مع الحالات اللي احنا عرضناها قبل كده، ومع المشروعات اللي احنا عرضناها قبل كده. ولكن حينما يقدر الله سبحانه وتعالى أن تهدأ البلد وتعود البلد إلى استقرارها وإلى أمنها وأمانها، سنتواصل مع حضراتكم في فعل الخير وفي تقديم الخير لكل الناس. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، هناك حالات احنا بنخدمها أو بنحاول ان احنا نتعاون معها، وبنحاول ان احنا نقدم لها سواء خدمات مالية أو خدمات علاجية بدون الإعلان عنها، وبدون ان احنا نقول احنا عملنا كذا. هذا كله بيتم عن طريق جمعية الرحمة، مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية. فاحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى كل أموالكم التي ترد على حساب 303 بنك فيصل الإسلامي، مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية، يذهب إلى مكانه ويذهب إلى حيث يقدر الله سبحانه وتعالى، من خلال تقديم العلاج، من خلال تقديم معونات للفقراء والمحتاجين والمساكين، من خلال مساعدة من هدم بيته ونقوم على بناء بيته من جديد، أو يعني أمور عديدة زي ما تكلمنا مع حضراتكم، حتى لا أكرر ما قلناه من قبل. فإحنا بنقول نحن سنتواصل مع الجميع إن شاء الله. هناك حالات بيتم تقديم المساعدة لها وتقديم العون لها، من خلال مؤسسة الرحمة للأعمال الخيرية بدون الإعلان عنها، لأن إحنا الجمعية ما شاء الله شغالة بفضل ربنا سبحانه وتعالى في مجالات عديدة ومجالات كثيرة. ده نقطة مهمة جدا حبينا إن إحنا نوضحها ونقولها لحضراتكم من أجل أن تتضح الصورة أمام حضراتكم. فإن شاء الله نتابع الأحداث دائما، نتكلم عن الأحداث حتى لا نكون في وادي وواقعنا في وادي آخر، لأن بقول لحضراتكم مصر بتمر بأزمة محتاجين إن إحنا نقف معاها، محتاجين إن إحنا نحلل ما نراه وما نشاهده على الفضائيات ومن خلال الميادين المنتشرة في محافظات مصر ما بين مؤيد وما بين معارض. مشاهدينا الكرام، هيا بنا ننتقل إلى فقرة نقاط فوق الحروف.
سمي الإيمان انطغى زلزل قلوب الكافرين، والوعد لما صدى صدى كان الصدوق كان الأمين مسلم وسهل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. معانا أول شيء بنقول مليونية التحرير. إحنا كان في أكتر من مليونية النهاردة، عندنا مليونية التحرير باسم رد الشرف أو رد الاعتبار أو جمعة حرائر مصر، عندنا مليونية أخرى مليونية العباسية شعارها لا للتخريب من أجل مصر، مصر أولا مصر فوق الجميع، وعندنا مليونية أخرى مليونية المنازل مليونية البيوت اللي بتقول زهقنا كفاية كده حرام عليكم كفاية على مصر. دي أكتر من مليونية، مليونية المنازل ناس كتيرة اللي هي زهقت من كل اللي احنا شايفينه، محتاجة استقرار محتاجة هدوء. مليونية العباسية ومليونية التحرير، البداية مليونية التحرير وكانت الشعارات المرفوعة ارحل للمجلس العسكري، الشعب يريد إسقاط المشير مشير محمد حسين طنطاوي، بل وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام بعض قيادات المجلس العسكري ويرفضون اعتذار العسكري ويطالبون بتسليم السلطة وإقالة حكومة الدكتور الجنزوري. دي أهم الشعارات اللي كانت مرفوعة اليوم في مليونية التحرير. وستة إبريل رفعت شعار الميدان مليان، الميدان مليان من غير الإخوان، الميدان مليان من غير الإخوان، وخرجت تصريحات عديدة من بعض الرموز اللي كانوا مشاركين في جمعة أو مليونية التحرير النهاردة، في تصريحات للدكتور ممدوح حمزة، في تصريحات للدكتور عمرو حمزاوي، في تصريحات للدكتور جمال زهران، في تصريحات لشخصيات عديدة، ولكن أنا هقول أهم التصريحات اللي أتت لأنها تصريحات محتاجة وقفة، لأنها تصريحات محتاجة إن إحنا نقف قدامها شوية، تصريحات محتاجة إن إحنا نحللها، بتصريحات محتاجة نعرف إيه اللي ورا الكلام ده وهيوصلونا لغاية فين، وفي المقابل هنقول ميدان العباسية إيه اللي كان فيه والشعارات اللي كانت موجودة فيه إيه وبيطالبوا بإيه وعايزين إيه. ولكن الدكتور ممدوح حمزة بيقول مصر في خطر والشعب على حافة حرب أهلية، كلام صعب قوي، مصر في خطر ومقبلة على حرب أهلية، ومصر كلها تعرف ميدان التحرير ولا تعرف ميدان العباسية. وبيقول أطالب الجنزوري، خدوا بالكم من الكلام، أطالب الجنزوري، الجنزوري بيقول دكتور كمال الجنزوري في بيانه أمس لما قال بيان مهم جدا للأمة وقال أنا بدعو الجميع إلى الحوار، أنا بدعو الجميع للهدوء، أنا بدعو الجميع من أجل لمدة شهرين فقط، بنقول مدة شهرين فقط. فالراجل بيقول أطالب الجنزوري بخلع الجاكت والكرافتة بتاعته والجلوس معنا على رصيف مجلس الوزراء من أجل التحاور معنا ومن أجل الجلوس معنا. ده كلام الدكتور ممدوح حمزة النهاردة، بيقول مصر في خطر والشعب على حافة حرب أهلية. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا وسهلا استاذنا الحبيب فضيله الدكتور عمرو الورداني امين الفتوى ورئيس مركز التدريب بدار الافتاء المصريه. دكتور عمرو هيعلق لنا على حاجه جميله النهارده لفضيله المفتي فضيله الدكتور علي جمعه مفتي الجمهوريه لما صرح في خطبه الجمعه النهارده وبيعلن الغاء الخصومه مع الشيخ ابو اسحاق الحويني، مع تعليق للدكتور عمرو الورداني. اهلا وسهلا دكتور عمرو.
اهلا وسهلا بحضرتك.
يعني تعليق حضرتك على اللفتة الجميلة اللي بادر بيها وقام بيها فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة.
السلام عليكم، والسلام على كل الحضور مع حضرتك، والسلام على كل مشاهدين حضرتك.
اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك.
طبعا احنا واضح ان احنا نلتحم مع ما كنت تتكلم عنه، مع الحاله التي تمر بها البلد. والحاله التي تمر بها البلد هي حاله في غايه الحساسيه وفي غايه الدقه.
نعم.
تحتاج منا قدر كبير من الحكمه وقدر كبير من الاعلاء المصلحة العامة للوطن، لأن نحن نقدر أن هذا البلد ليس بلدا صغيرا، ولكنه بلد يمكن أن نلقبه بالبلد القاطرة للعالم الإسلامي بأكمله. فإن كان هناك من يعمل لمصلحة الأمة الإسلامية ولمصلحة الإسلام، فلا بد أن يحافظ على هذه البلد بكل ما أوتي من قوة، لأن هذه البلد هي التي حافظت على وسطية هذه الأمة، وحافظت على كل مقومات الدين الإسلامي ومقاصده. من هذا المنطلق كان فضيلة المفتي يملأه كثير من القلق على هذه البلد.
نعم.
واستجابة الحالة التي تعيش فيها هذه البلد، إضافة إلى شيء في غاية الإنسانية مرت به دار الإفتاء المصرية في الأسبوع الماضي، ولأنها فقدت رمزا من رموزها وعلما من أعلامها وخطبا من أقطابها، وهو الشهيد العلامة عماد عفت.
نعم.
وأخي العزيز الأكبر الذي يعني أثر استشهاده في قلوبنا تأثيرا بالغا، وأثر كذلك في نفس فضيلة المفتي. وفضيلة المفتي مثل هذه المواقف تجعله أكثر شجنا وأكثر تذكرا لمواطن الخير ومواطن مقابلة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فكان فضيلة المفتي هذا التأثر دافعا له للتفكير في مسألة يمكن من خلالها نحرك البلد إلى شيء من القيم الراقية.
نعم.
لأن البلد في هذا الوقت لا تحتاج إلا منظومة من القيم ومنظومة من الأخلاق تجعل القلوب تتحرك إلى الحفاظ على هذه البلد بكل ما لديها من قوة.
نعم.
ففكر فضيلة المفتي وتمثل الأخلاق النبوية رضي الله عنه، ففكر في هذا تفكيرا جليا، فتمثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنابزوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. فأراد فضيلة المفتي أن يبدأ مبادرة واضحة، حتى أنه تكلم بكل وضوح أنه وصلته رسالة تقول له: ابدأ بنفسك. فتمثل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه: لماذا لا تبدأ أنت علي بنفسك؟ هذا خطاب وكأنه خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم من يليك. فبدأ بنفسه، فبدأ بهذه المبادرة التي قام بها بالعفو عن كل من أساء إليه ونال منه، فأعلن بطريقة واضحة أنه قد عفى عن كل من أساء إليه. هو قديما فضيلة المفتي قال أنه في كل صباح يتصدق بعرضه. فهذه الحالة الإنسانية شديدة الإنسانية، إضافة إلى أننا في منظومتنا التربوية عندنا أمر هام، أننا إذا حدث أن من كان في خصومة بيننا وبينه، وحدث له أي نوع من أنواع البلاء أو أي نوع من أنواع الضيق، فنرى أن هذا رسالة من الله سبحانه وتعالى أن ننزل أو أن نحقق قوله: إن مع العسر يسرا.
نعم.
فنكون
نعم.
سببا من أسباب التفريج وعدم الضغط على أي أحد يكون، وإن كانت بيننا وبينه خصومة، فلنكن سببا من السعة ومن الرحمة عليه. حتى إن فضيلة المفتي دعا للشيخ الحويني بالشفاء، رجاء أن الله سبحانه وتعالى يفتح على الناس بأنوار المحبة والإقبال على الله وعلى رسوله وعلى محبة رسوله بالمسامحة والمصافاة. وأنا أظن أن المسامحة والمصافاة والعفو الذي بادر به فضيلة المفتي سيكون باب خير على هذه البلد
إن شاء الله بإذن الله.
سبحانه وتعالى أن يذهب غيظ القلوب وأن يبازي من كظم غيظه، وما عافاه جزاء الصابرين الذين يوفون أجورهم بغير حساب، وأن يجعل هذا التسامح بابا من أبواب قيادة الناس إلى الأخلاق النبوية وإلى المكارم وإلى محاسن الأخلاق.
جميل، ربنا يكرمك، شكرا جزيلا دكتور عمرو الورداني أمين الفتوى ورئيس مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية. شكرا جزيلا دكتور عمرو، وشكرا جزيلا لدار الإفتاء بأكملها، لكل علمائها ولكل مشايخها ولكل دعاتها ولكل طلبة العلم فيها. شكرا جزيلا على هذه اللفتة الطيبة الجميلة من فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوب المسلمين على كلمة واحدة، وأن يجمع كلمة علماء الأمة على كلمة واحدة. لفتة جميلة ولفتة طيبة. أتمنى أن تنتهي الخصومة بين كل مشايخنا وكل علمائنا، ومن أخطأ لابد أن يقدم الاعتذار. وإحنا بنفتح الباب للدكتور محمود عبد الرزق رضواني أستاذ العقيدة، بنقول له يعني شيء جميل حينما أخطئ، كأنا حينما أخطئ وأقدم اعتذاري لمن أخطأت في حقه، يعني بتنهي أشياء عديدة وتنهي أشياء كثيرة. أما الكبر وأما يعني التحدي وأما الإصرار على مواصلة الهجوم هنا وهناك، هذا لا يفيد، بل يضر الدعوة الإسلامية ويضر المنهج السلفي. أيضا معانا مشاهدينا الكرام، قلنا تصريح الدكتور ممدوح حمزة، مصر في خطر والشعب على حافة حرب أهلية. الدكتور عمرو حمزاوي بيقول نظام مبارك لم يسقط لأن المجلس العسكري جزء منه ويجب رحيله. والدكتور جمال زهران، استمرار العسكري سيدخلنا ويجرنا إلى حرب أهلية بين التحرير والعباسية. كلام، خدوا بالكم من التصريحات اللي تصدر من بعض المثقفين، من بعض السياسيين، من بعض المحللين، بيركزوا على جزئية معينة. احنا مقبلين على حرب أهلية، حرب أهلية لأن في فريق في ميدان التحرير وفريق في ميدان العباسية. الفريق اللي في ميدان التحرير بيقول على ميدان العباسية ده دول ناس مأجورة، ده دول ناس فلول، ده دول ناس قبضة فلوس. الفريق التاني اللي في ميدان العباسية بيقول ايه؟ بيقولوا لا للتخريب، وبيرفعوا شعار الجيش والشعب ايد واحدة، وبيقولوا يا أهالينا يا أهالينا الجيش المصري معانا ومش علينا. بيتكلم ورفعوا لافتات بتدين وتطالب بإعدام المتسببين في الفوضى اللي بتعيشها مصر، بيطالبوا بإعدام المتسببين في إثارة الفزع والخوف اللي شفناه خلال الفترة الماضية في أمام مجلس الوزراء. بيتكلموا على حاجات كتيرة. فالمليونية العباسية بيقولوا لا للتخريب، احنا مع استقرار البلد، احنا مع الهدوء، احنا مع الدعوة اللي اطلقها الدكتور كمال الجنزوري، بيقول اعطونا مدة شهرين فقط من اجل ان احنا نتحرك، ومن اجل ان احنا نشوف احنا رايحين فين وجايين منين مع الوضع الاقتصادي الرهيب اللي بتعيشه مصر الان. والاستاذ منتصر الزيات بيعلق على عدم تواجد الاسلاميين في ميدان التحرير النهاردة. احنا عرفنا ان الاخوان رفضوا المشاركة في ميدان التحرير في مليونية النهاردة، في مليونية رد الشرف، في مليونية رد الاعتبار، قالوا احنا مش هنشارك في الموضوع خشية لإثارة الفوضى. الحزب النور هكذا، الجماعة الإسلامية هكذا. فالأستاذ منتصر الزيات المحامي المعروف بيقول الإسلاميون خسروا كثيرا لمقاطعتهم مليونية رد الاعتبار، موضحا أن مقاطعتهم أوصل رسالة سيئة للرأي العام. معنى كلام الأستاذ منتصر إيه؟ بيقول إن الإسلاميين لما رفضوا المشاركة في مليونية النهاردة، بيقول إن هو وصل رسالة سيئة لحزب النور، لحزب الحرية والعدالة، للجماعة الإسلامية، إن هم فايقين فقط لمصلحتهم الشخصية. ده المعنى اللي عاوزين يوصلوه الفريق اللي بيعارض الإسلاميين على عدم وصولهم وعدم تواجدهم النهاردة في ميدان التحرير. بيقولوا إن الإسلاميين تفرغوا للمصلحة الشخصية، وتفرغوا للانتخابات، وتفرغوا لحصد مقاعد كثيرة في برلمان 25 يناير. طب التعليق على الكلام ده مع مليونية التحرير ومليونية العباسية والمليونية اللي أنا بقول عليها مليونية المنازل، مليونية البيوت، اللي بيقولوا كفاية كده، احنا محتاجين الهدوء، احنا محتاجين الاستقرار، احنا محتاجين الأمن. هيعلق على هذا الكلام أستاذنا الأستاذ جلاء جاب الله، مدير عام تحرير جريدة الجمهورية. أستاذ جلاء أهلا وسهلا. أستاذ جلاء
نعم أنا معاك.
أهلا وإحنا معاك حضرتك، اتفضل. نعم أستاذ جلاء أهلا بك يا بدر، اتفضل. أستاذ جلاء الله يكرمك، وطي التلفزيون واسمعني من التلفون.
أنا مش عندي تلفزيون خالص.
طب انا سامع حضرتك اتفضل.
انا بأيد انا مش انا ضد كلام الاستاذ منتصر زياد مع احترام الكامل ليه.
ايوه
في ان الثانيين خسروا لان المنيات واستمرارها يبقى في خساره لمصر وليس لفئه معينه.
ايوه
مصر محتاجه ثلاث حاجات اساسيه وبسرعه. اولا الا يوجد رجل رشيد ينظم ويوحد القلوب. انا بدعو من قناه الرحمه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بسرعة أن يجمع بعض رجالات مصر الأوفياء الأتقياء الذين يريدون مصلحة مصر لتجميع الكلمة ووحدة مصر. وحدة مصر أهم بكثير جدا من المليونيات والحسابات الخاصة. الوحدة وحدة الشعب المصري في هذه المرحلة صعبة التي لا يشعر بها الكثيرون. مصر في مرحلة حرجة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا. مصر تمر بمرحلة خطيرة جدا والأعداء يلعبون بنا وبها من الخلف. هناك في الأسبوع الماضي سيلفاكير رئيس جنوب السودان كان في إسرائيل ويقول أن إسرائيل هي النموذج الذي تريد جنوب السودان أن تحتذي به. وما تدري وكلنا ندري من هي جنوب السودان بالنسبة لمصر وبالنسبة للنيل. نتنياهو كان بيزور دول منبع النيل. هناك أكثر من خطر يحيط بمصر في كل اتجاه ونحن ما زلنا نبحث عن مليونيات. بغض النظر عن كرامة هذه المليونيات وقيمتها السياسية إلا أننا في حاجة إلى الهدوء ولو لمدة شهرين أو ثلاثة شهور حتى نستطيع أن نقف ونقوم ونتنفس ونفعل شيئا من أجل مصر.
لا.
أنا بهيب بكل رجالات مصر الأوفياء. أنا خصيت شيخ الأزهر لأن فضيلة شيخ الأزهر له مصداقية الآن على كافة المستويات وكافة أطياف المجتمع المصري، خاصة أن وثيقة الأزهر كان بها مصداقية كبيرة وتوافقت عليها معظم القوى السياسية. ولذلك أنا بهيب بشيخ الأزهر، بهيب بيت العائلة المصرية التي اتمسقت عن الأزهر، بهيب بناس كتير جدا في مصر يهمهم مصر أن يدعو إلى الوحدة والتوحد والهدوء والعمل الجاد. أنا قلت مصر في أول حاجة محتاجة الآن وليس غدا الوحدة والاتحاد. مصر محتاجة أيضا إلى العمل المخلص، العمل الجاد، العمل القوي، العمل الذي يعيد الاقتصاد بعضا من طريقه حتى نستطيع أن نكمل المرحلة القادمة. مصر محتاجة اقتصاد ومصر محتاجة إلى الأمن. الأمن ليس مجرد حماية الأشياء والممتلكات والأشخاص.
لا.
الأمن الداخلي، الأمن الإنساني. يكفي أن نذكر أن في كل يوم تقريبا حوادث جديدة على مصر جدا مثل الخطف والفدية وطلب فدية، خطف سيارات وطلب فدية، خطف أشخاص وطلب فدية. إحساس بعدم وجود أمن ده شيء خطير جدا جدا وما زلنا نعيشه ونعيشه.
تمام.
وتلك هي المصيبة.
إذن
أنا بهيب وبناشد وبطالب كل من له رأس وكل من له كلمة وكل من له تأثير أن يتدخل وبسرعة للم الشمل والتوحد على مصلحة عليا. وأعتقد أن أمامنا ستة شهور فقط وتعود الحياة المدنية أو يعود الرئيس يكون لنا رئيس جمهورية ويكون لنا برلمان منتخب ويكون لدينا دستور تم التوافق عليه وتم الاستفتاء عليه. فأرجو وناشد مصر تسير نحو الهاوية إذا لم يقف كل رجالات مصر الأوفياء لمساندتها والوقوف وبسرعة ضد أي أنواع من أنواع خراب مصر.
جميل. أنا بشكرك أستاذنا الأستاذ جلاء جبالله مدير عام تحرير جريدة الرحمة جريدة الجمهورية. كلام جميل ودعوة رائعة. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جلاء جبالله مدير عام تحرير جريدة الجمهورية. شكرا جزيلا. أعود مشاهدينا الكرام للكلام الموجود والمنتشر والتصريحات المهمة. معنا أيضا في ميدان التحرير رفعوا شعارات بإقالة حكومة الدكتور الجنزوري في ميدان العباسية بيطالبوا بالهدوء وإعطاء الفرصة لحكومة الدكتور الجنزوري من أجل إتمام مهمها ومن أجل إنجاحها ومن أجل الوقوف بجانبها ومن أجل مساندتها ومن أجل التضامن معها من أجل إتمام عمليتها في الشهور أو الأسابيع اللي هي متولية فيها مسؤولية مجلس الوزراء. ولكن في ميدان التحرير بيقولوا لابد من إقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتسليم السلطة للمدنيين وتشكيل مجلس رئاسي مدني المجلس الرئاسي المدني رشحوا فيه عدة أسماء: الدكتور حسام عيسى، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، السيد حمدين صباحي، السيد جورج إسحاق. ده المجموعة اللي قالوهم حسام عيسى، عبد المنعم الفتوح، نعم، حمدين صباحي وجورج إسحاق بتشكيل مجلس رئاسي مدني بيتسلم السلطة من المجلس العسكري. رأي تاني قال احنا بتقولوا للانتخابات الرئاسة في شهر 6، طيب وتسليم السلطة في شهر 6. قال لك حاجة تانية: لا احنا مش عايزين تسليم السلطة ولا ان الجيش يتنازل عن السلطة في شهر 6 زي ما تم الإعلان عنه، احنا محتاجين ان هم يسلموا السلطة في شهر 1 لرئيس مجلس الشعب. ده كلام بيتقال دي الآن، ولكن فقهاء القانون الدستوري بيقولوا ده كلام لا يجوز. انت الفريق اللي بيقول نسلم السلطة لرئيس مجلس الشعب هياخد 40 يوم في حين ان احنا يتم اجراء انتخابات الرئاسة في الاربعين يوم دول. الفريق اللي بيعترض بقى هم بيقولوا الكلام، ولكن الفريق اللي بيعترض بقى من العقلاء منهم بيقولوا ازاي احنا معترضين على الانتخابات، انتخابات البرلمانية، احنا معترضين على انتخابات مجلس الشعب اللي افرزت لنا خلال المرحلتين، المرحلة الاولى والمرحلة الثانية، اكتساح التيار الاسلامي، طب ازاي انتوا هتبقوا محتاجين رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشعب ده هيجي من الاغلبيه اللي مسيطره عليها التيار الاسلامي؟ يبقى احنا كده بنسلم البلد للاسلاميين. ده كلام بيقولوه، فبداوا يتراجعوا شويه، يقول لك لا احنا محتاجين مجلس رئاسي مدني يضم حسام عيسى، الدكتور عبد المنعم الفتوح، حمدين صباحي، جورج اسحاق. التعليق على الكلام ده مع الاستاذ الكاتب الصحفي المحترم الاستاذ جمال سلطان. اهلا وسهلا يا استاذنا.
اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ ملهم.
ازاي حضرتك؟
الله يخليك.
ايه تعليقك على الكلام ده؟ ايه
مشاهدينك الكرام، نعم،
تعليق حضرتك على الكلام ده.
لا هو طبعا ده كلام ناس بتتسلى، يعني ناس يعني تتعامل مع الشعب المصري كانه يعني شعب عديم الاهليه او شعب يحتاج الى من يتحدث نيابة عنه ومن يمضي القرارات نيابة عنه ومن يقود البلد نيابة عنه.
أي.
هؤلاء يحتقرون الشعب المصري في الحقيقة.
أي.
يعني هناك إرادة شعبية. نحن كنا في هذه الثورة، كان هتاف الثورة الرئيسي هو الشعب يريد. طيب يريد الآن الشعب المصري كشف عن إرادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة. لماذا لا نقبل ما أراده الشعب ونفرض وصياتنا؟ وأجيب ما أعرفش، مع احترامي للأسماء كلها، الحمدين صباحي وجورج إسحاق وعبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم، أيا كان، يعني مين العمال يختار ده؟ مين يختار ده نيابة عن الشعب؟ يعني أنا لما يجي الشعب المصري يقول إن أنا اخترت هؤلاء الأعضاء ممثلين ليا، أيا كانوا ليبراليين إسلاميين، واللي نجحوا صحيح التيار الإسلامي يعني ربح أغلبية، وهذه ليست مفاجأة.
نعم.
يعني ما حدث في المغرب نفس الشيء، ما حدث في تونس نفس الشيء، ما حدث في
والتيار الإسلامي له رصيد في الشارع،
يعني له قبول شعبي. يعني هل التيار الليبرالي هو الذي ربح هذه الأغلبية كانوا هيقولوا لا البلد راحت للتيار الليبرالي؟
أي.
ما هي يعني هذا استخفاف كبير جدا جدا بالشعب المصري، والحقيقة نستطيع أن نقول أنها ردة حضارية وردة سياسية عن المشروع الديمقراطي.
أي.
الذي طال مبشر به. يعني أنا كنت أفهم أن التيار الإسلامي هو الذي قاد بعض فصائل التيار الإسلامي كانت قلقة من الديمقراطية أن تفرض من الدين أو أن تفرض على الشعب المصري أشياء مثلا لا يقبلها أو يرتضيها. الآن المفاجأة أن التيار الليبرالي الذي طالما بشرونا بالديمقراطية وأهمية الديمقراطية وأن أي أخطاء في الديمقراطية تسلط تعزز أو تصوب من خلال مزيد من الديمقراطية، كل هذا الكلام أصبح يتبخر.
نعم.
الآن وأصبحنا في خصومة مع الديمقراطية وفي خصومة مع المشروع الديمقراطي.
جميل، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جمال سلطان، شكرا جزيلا لحضرتك. إذن أخبار عديدة، ولكن أنا ده أهم الأمور اللي محتاجة أن احنا نضع فيها نقاط فوق الحروف: مليونية التحرير، مليونية العباسية، مليونية البيوت، وتصريحات لعدد من الشخصيات العامة. أنا في الفقرة دي أنا بقول لكم في كلام كتير، ولكن أنا بقول خلاصتها: ربنا يحفظ البلد، وربنا يسلم البلد من كل سوء ومن كل فتنة يا رب. أمين أمين يا رب العالمين. تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام ننتقل إلى فقرة أخرى، وفقرة نحو الهدف مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المحتمل لرئاسة الجمهورية.
سهم الإيمان انقضى، زلزل قلوب الغافلين، والوعد لما صدى كان الصدوق كان الأمين.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام ونحو الهدف. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا معالي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الرئيس المحتمل لرئاسة الجمهورية. أهلا وسهلا.
أهلا،
سعداء بحضرتك.
سعداء بي.
هدخل مع حضرتك مباشرة دكتور عبد المنعم وأسأل حضرتك السؤال: مصر رايحة على فين؟
إن شاء الله مصر رايحة على كل خير، راحة على حرية، وراحة على عدالة، وراحة على كرامة إنسانية، رغم أنف كل أعداء. كل الذي يدبر لمصر الآن وقبل الآن، والذي دبر لها في محمد محمود ودبر لها في مجلس الوزراء وغير ذلك من المواقف، لن يقف أمام الثورة ولا أمام الشعب المصري. ثورة 25 يناير لم تكن ثورة فئة معينة، كانت ثورة شعب. والشعوب التي تخرج من أجل الحرية والعدالة والكرامة لا يمكن لأحد أن يعدها. أنا عندي ثقة كبيرة في هذا الشعب العظيم المحب للحرية، وربنا سبحانه وتعالى في كتاب يقول الإنسان لما يعمل، ربنا بيقول: وقل اعملوا
فسيرى الله
عملكم ورسوله والمؤمنين. وما دمنا نعمل ونبذل ونضحي من أجل تطوير وطننا ودفعه في اتجاه العدالة والحرية واحترام القانون، سواء الشعب أو سواء جيشه العظيم الذي يريد البعض أن يسيء إليه ويجرح الثقة فيه بسوء أداءه وبسوء إدارته، سننتقل إن شاء الله مما نحن فيه إلى وضع اقتصادي، وضع سياسي، وضع اجتماعي، وضع حريات أفضل مما نحن فيه.
جميل. ولكن دكتور عبد المنعم، الوضع الحالي وما يحدث وما حدث خلال الأيام الماضية في أمام مجلس الوزراء ينذر بكارثة كبيرة، بأن هناك مخطط لتفصيل مصر، بأن هناك مخطط لتدمير مصر، هناك مخطط لتفريق مصر. تعالي حضرتك.
من أسهل الأشياء أن احنا نروح في الأفكار التآمرية ونتهم الآخرين. هذا الذي حدث أمام مجلس الوزراء ليس له أي تفسير إلا سوء أداء وسوء إدارة ممن هما في الحكومة والمجلس العسكري، وسوء تعامل مع أوضاع كان يمكن استيعابها ويمكن امتصاصها، لكن ده سوء أداء. البعض الذي يكره هذا الجيش المصري العظيم يريد أن يزج به لأن يكون طرفا في صراع لا يجوز للجيش المصري أن يكون طرفا فيه. الجيش المصري مؤسسة كل الشعب المصري، بيعزها بيقدرها، جيش مهني وطني على مدار تاريخه كله، لم يكن ولم يسمح ولن يسمح للجيش المصري أن يستخدم لقتل أو لضرب أي مواطن مصري، لأن دي العقيدة الأخلاقية للجيش المصري. بعض يحاول يدفع به في أوضاع لا تليق به ولا تجوز، وهذا ما حذرت منه منذ أكثر من 3 شهور. لا يجوز لأي طرف أن بما فيهم المجلس العسكري نفسه أن يستخدم الجيش المصري أو يدفعه في اتجاه لا يليق به كمؤسسة وطنية عظيمة. وبالتالي ما حدث على أسطح بعض المؤسسات من تصرفات ليست لا تمثل الجيش المصري ولا تمثل سلوكه ولا تمثل عقيدته القتالية، لأن الجيش المصري يدرك كمؤسسة وطنية أن دوره أن يحافظ على الوطن ويحافظ على الشعب المصري، وليس دوره أن يقتل الشعب المصري. إذا كان هناك سمة شباب حريص على وطنه، حريص على استمرار الحرية، وبيعبر عن هذا بشكل سلمي، فهو يجب أن يقابل بكل التقدير والحب. كان هناك أطراف من البلطجية والمندسين من تنظيم حسن مبارك الذي يعمل حتى الآن لإفساد الثورة، أنا أقول لك يعمل حتى الآن لإفساد هذه الثورة، لأنه أكثر المضارين من هذه الثورة هو تنظيم حسن مبارك. حسن مبارك أسس على مدار 30 سنة تنظيم أمني رهيب، كان يستخدمه ضد المعارضين، استخدمه لتزوير الانتخابات، وأي تنظيم يحتاج لمال وأعضاء وعقل مدبر، عقله المدبر هو منتجع طرق لا شك، صفد الشريف وكل الفريق إياه المنحرف الفاسد اللي خرب مصر سياسيا واقتصاديا واداريا. الافراد هم تنظيم البلطجيه اللي معروفين حصرا سواء للمجلس العسكري او لاجهزه الامن حصرا. المال هو المليارات التي نهبوها مننا، واي تنظيم اذا كان عنده العقل والمال والافراد لا يحتل. وهذا التنظيم هو اكثر التنظيمات التي اديرت بالحريه واديرت بعوده مصر لاهلها. هم يريدوا مره اخرى ان يفشلوا هذه الثوره، وبالتالي هم الذين يدفعون باطراف هنا او هناك للعدوان على المنظمة. لا يمكن إنسان وطني شريف يعتدي على دار المخطوطات أو دار مثل هذه الدار، ولا حتى لو كان بلطجي. ما علاقة البلطجي بهذا لو لم يكن مدفوع الأجر من أجل أن يحرق هذا التراث المصري الغالي علينا كلنا؟ إذن يستطيع الجهة الوحيدة اللي تستطيع أن تواجه، مش تواجه الثوار ولا الوطنيين، تواجه هؤلاء البلطجية وتوقفهم هو المجلس العسكري. عليه أن يفعل هذا، ثم ما يطالب به الشباب الوطني السائر نستطيع أن نتفاهم معاه. وأنا أدعوهم إلى أن يعبروا عن أرائهم بكل وسائل التعبير السلمي، على الأقل يستدرجهم أحد لديهم من وطنية وإخلاص إلى المساس بأي مرفق من مرافق الدولة أو تعويق مرور أو أي زي أو أي حاجة.
جميل. ولكن هناك حسب ما قرأنا في الصحف أن هناك أسماء تورطت في دفع هؤلاء البلطجية للقيام بمثل هذه الأمور الإجرامية اللي احنا رأيناها.
حسب أي شيء، أي إنسان أي إنسان ساهم في تخريب أي منشأة مصرية أو حرض على ذلك أو دفع أموال من أجل ذلك يقدم للنيابة العامة. لا يجوز أن يطلع عضو في المجلس العسكري يقول كلام ممكن أنا أقوله كمواطن أعزل. أنا مواطن أعزل ليس في يدي السلطة، حينما أتهم وأوجه اتهامات هذا يجوز لي ولأمثالي ممن لا يملكون السلطة. أما من يملك السلطة فلا يجوز له أن يتحدث بهذا، بل هو الواجب عليه أن يقدم هؤلاء الذين خربوا في مصر كما يقول هو، يقدمهم للمحاكمة فورا ويحاسبوا ويحاكموا.
هل الدكتور عبد المنعم فتوح بيعترض على أداء المجلس العسكري في إدارته في هذه الفترة الانتقالية الطويلة؟ ومحدش عارف ايه هتنتهي امتى ولا حد عارف.
هذه الفترة يجب أن تنتهي في أقرب وقت، لأن الشاهد حتى الآن بعيدا عن مجلس العسكري وكجزء من المؤسسة الوطنية لا أحد يطعن في إخلاصه ولا وطنيته ولا حرصه على مصلحة الوطن، لكنني كما قلت وأقول أن هناك سوء إدارة للبلاد من المجلس العسكري، في بطء، في إرباك، في ارتباك، وبالتالي ده مش عمله. ليس عيب أن نقول ولا هو عيب أن يعترف بهذا، لأن ليس هذا عمله. هذا العمل المكان الطبيعي وحماية الوطن، العمل المقدر والمعظم والمحل ثواب عظيم له ولجنوده أن يدير يحمي الوطن، وليس العمل اليومي للإدارة. عشان كده أنا مع كل الوطنيين داخل هذا المجلس الذين نادوا بسرعة العودة إلى السكنات العسكرية وتسليم السلطة، تسليم الدولة لسلطة مدنية. كلما بدرنا بهذا، هو قال 6 أشهر ثم امتدت 6 أشهر ل6 أشهر أخرى، نرجو أن تنتهي هذه الفترة حتى نظل محافظين على هذه المؤسسة الوطنية وهو الجيش المصري، بعيدا عن المناكفات والجروحات السياسية والأداء اليومي الذي يحتاج لتنظيم مدني منتخب سواء كان رئيسا أو برلمانا أو حكومة. ده دورهم اللي يعمل.
يعني حضرتك مع تسليم السلطة لمدنيين؟
طبعا.
طب ما هو بيتردد وبيقال دكتور عبد المنعم أن لو تم تسليم السلطة لمدنيين سيحدث الخلاف والشقاق في من يتولى ومن يكون رأس هذا المجلس إلى آخره.
لا لا لا، تسليم السلطة لمدنيين طريقها السرعة والانتخابات. محدش يسلم السلطة المدنيين، لأن من هم المدنيين الذين يتسلموا السلطة؟ هو برلمان منتخب ورئيس منتخب، لا يوجد طريقة أخرى غير الانتخاب.
يعني ممكن تسليم السلطة رئيس مجلس الشعب؟
طبعا، لأن رئيس مجلس الشعب منتخب. فالاقتراح اللي بيطرح في هذه الآونة وهو أن يسلم السلطة في 25 يناير القادم لرئيس مجلس الشعب عملا بمادة سابقة في الدستور السابق، بحيث يكون هو الرئيس المؤقت لحين عمل انتخابات الرئاسة في إبريل في ميعادها العادي، هذا ممكن اقتراح يكون جيد. وأنا أتصور يجب على المجلس العسكري يستقبل هذا الاقتراح بتقدير وبفهم أن هذا من باب الحرص على المؤسسة العسكرية اللي هي ملكنا كلنا وهي الجيش، حرص عليها من أن يساء إليها أو تلوث أو يجرح الثقة. يجب أن يعود مرة أخرى، وأنا مصر على هذا، هتاف الشعب المصري الجيش والشعب بإيد واحدة. لن نسمح لحد أن يقطع هذا أو يجرح هذا الهتاف اللي غاب نتيجة ممارسات وسوء إدارة حدثت وإرباك وبطء ده كل يوم كنا نعالجه ولا يعيب.
الجيش والشرطة إيد واحدة.
الجيش والشعب إيد واحدة.
الجيش والشعب.
ونتمنى أن يكون أيضا الجيش والشعب والشرطة إيد واحدة.
طب هل أنت مع الشعار المرفوع الشعب يريد إسقاط العسكر؟
أصلا العسكر لا يجوز أن يحكمه حتى يدعو أحد لإسقاطه. لكن هو ده التعبير الشباب الوطني الحريص بيقوله. ويعني أن بسرعة أيها العسكر عودوا إلى أماكنكم. عودوا إلى الأماكن الذين تتقربون إلى الله فيها بالطاعة، وهي السكنات العسكرية وحدود الوطن حماية له. وبالتالي ليس هناك حكم، لن يقبل الشعب المصري، لا الآن العسكر بيحكموا مصر، ده بيديروا البلاد في المرحلة الانتقالية، ولن يقبل الشعب المصري أن يحكم العسكر في مصر، لأن احنا دفعنا ثمن حكم العسكر ثمنا غاليا، نحن وكل الدول التي تسلط عليها العسكر، لأن ده وضع الشيء في غير مكان. العسكر مكانهم المقدر والمحترم هو حماية الوطن، وهذا الواجب لا يجوز أن يتخلوا عنه، ولا يجوز أن يشغلهم أحد وطني مخلص يشغل الجيش المصري على أن يحمي الوطن ويقوم بهذا الواجب الذي لن يقوم به سواه. فأن يأتي تتبادل الناس الأدوار، هذا يعني إثارة فوضى في الوطن، هذا يعني هدم الوطن، هذا يعني تعريض الوطن لأعدائه من الخارج ومن الداخل. وبالتالي وضع الأمور في نصبها ومكانها الطبيعي هو الذي يحمي الوطن من أي شرور.
تمام. لماذا رفضت المشاركة في حكومة الدكتور جنزوري؟
أنا ما يعني ليس هذا مكاني الذي أعمل فيه، وليس هذا مكاني، وأنا ليس مجالي. ومن حسن الأداء والإدارة أن الإنسان يضع نفسه في المكان الذي يستطيع أن يخدم فيه، وأنا لا أستطيع أن أخدم في هذا المكان. ونظرتي لحكومة الجنزوري حكومة عابرة ستنتهي في شهور، عليها أن تؤدي هذا الواجب، لا تحتاج لأناس كثيرين. عشان كده أنا كنت مستنكر عدد الوزراء الكثيرين اللي جابهم الدكتور الجنزوري، وهو يعمل في حكومة عابرة لشهور عليها أن توفر الأمن والخدمات فقط للناس. ده الأنبوبة البوتاجاز الناس ما بتشتريها ب40 و30 جنيه، يشتروها بسعرها الطبيعي. وهذا اللي ممكن الدكتور الجنزوري أثق في نزاهته أنه يستطيع أن يؤديه، بس كان يكتفي بخمسة أو ست وزارات حتى يعني لا تصرف الأموال الطائلة. لكن هذا تم، وهذه حكومة عابرة لا يوجد مجال ولا وقت لإعادة ترتيبها ولا نقدها الآن، لكن عليها أن تقوم بهذا الواجب، وليس بما أعلنه أخونا الدكتور الجنزوري أنه جاي يعمل مشاريع كبيرة وتشكى وسينا. هذا كله نتمنى أن يتم، لكن ده ستقوم به الحكومة المنتخبة إن شاء الله.
أداء القوى السياسية والحزبية والشبابية تجاه ما حدث خلال الأيام الماضية؟
والله يعني إحنا في مرحلة مخاض، وطبيعي أن شعب صودر حقه في التعبير وحقه في الأداء لمدة 60 سنة، أضيف لها 30 سنة الأخيرة من الفساد والانحراف والنهب المنظم من قبل من يحكمونه، طبيعي أن الشعب وهو يتنفس الحرية والعدالة والقانون أن يكون هناك بعض الأداءات اللي يختلف عليها البعض لا أو الآخر، لكن لا خلاف حول أن الجميع القوى السياسية والأحزاب والإعلام الوطني والشباب السائر ده كله الجميع والجيش المصري والشرطة المصرية في مجملها الجميع يريد لمصر أن تنتقل انتقالا بأقل خسائر ممكنة. هذا يعني لا خلاف
أحد. تمام. رأي حضرتك فيما يردده البعض من أن الإخوان باعوا الثورة والثوار وتفرغوا لحصد المكاسب وأول أغلبية البرلمان؟
أولا هذا كلام ملهوش محل، لا في حق الإخوان ولا في حق الكتلة المصرية التي تفرغت للانتخابات أيضا، ولا في حق حزب النور، وأنا بتصور الأحزاب ولا الوسط ولا غير من الأحزاب التي دخلت الانتخابات. لأنه الهدف ليس الانتخاب في ذاته وليس مقاعد البرلمان في ذاتها، لكن الهدف الرئيسي هو نفسه الذي يستهدفه الثوار والوطنيين. احنا لينا هدف رئيسي أن تسلم الدولة لسلطة مدنية، ده يتم على مصارين، على أن نقوم بعمل انتخابات ينتج عنها من يمثلون الشعب تمثيل حقيقي. إذا قلت أن هذا البرلمان يمثل الشعب كيف؟ لأنه أتى بالانتخاب، فلا نظل بقى في دوامة مين اللي بيمثل أنت ولا أنا ولا فلان ولا استشاري ولا كذا. ده المسار الثاني لتسليم الدولة لسلطة مدنية، هو مسار استمرار الثوار الوطنيين من أجل أن يواجهوا ما يتعرض إليه المجلس العسكري من ضغوط من الداخل والخارج حتى لا يسلم السلطة. فهذه معاونة للمجلس العسكري، وبالتالي بنمشي في المسارين دول ونحن محافظين على الوطن دون مساس، لا بمرفق ولا بمقر ولا بأي شيء ممتلك ممتلكات الوطن. والوطنيين لا يفعلون هذا. أنا عندي ثقة في هؤلاء الشباب الوطن الطاهر، كون تنظيم حسن مبارك أدخل رجالته عليهم لتشويههم والإساءة لهم ولتعويق أدائهم الوطني السلمي اللي هم بيأدوا فيه منذ 25 يناير. هذه مسألة يحاسب عليها الذين فعلوا هذا، ويحاسب المجلس العسكري، لأن واجبه أن يحمي هؤلاء الشباب، شباب الوطن السائر ده السلمي المخلص، واجب السلطة أن تحميه حينما يعبر عن رأيه بشكل سلمي. ده واجبها، فده تقصير يحاسب عليه المجلس ويحاسب عليه جهاز الشرطة. لماذا لم يحمي أبناء مصر الشرفاء الذين لا يستخدمون العمر أو هدم أي مؤسسة مؤسسات الدولة؟
الحلول من وجهة نظر حضرتك دكتور عبد المنعم الفتوح المرشح المحترم لرئاسة الجمهورية، تسليم السلطة المدنيين، هذا هو الحل؟
طبعا هذا 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 هو الهدف اللي من أجله قمنا، أن يأتي نظاما منتخبا، خروج من هذه الأزمة اللي كنت بتكلم عن الأزمة الحالية.
نعم.
على المجلس العسكري كمسؤول عن إدارة البلاد أن يكف تماما عن استخدام أي عنف أو قوة في مواجهة الشباب الذي يعبر عن نفسه بشكل سلمي. عليه وهو مسؤول عن هذا أن يواجه تنظيم البلطجية، تنظيم حسن مبارك للبلطجية، يواجهه ويعاقبه ويحاسبه بطبقا للقانون وطبقا للعدالة. ولا يتركه يعيش في الأرض فسادا ثم يصرخ هو من وجودهم. هو يستطيع أن يواجههم كما واجههم أثناء الانتخابات التي أشدنا بها جميعا. وأشدنا موقف الجيش في الحفاظ على هذا. الأمر الثالث إن هو يسارع في تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن، لأن هذا ليس عمله. هذا ما أعلنه المشير طنطاوي أنهم لا يريدوا أن يستمروا، والذين يريدوا أن يشككوا في نوايا الجيش المصري أو في توجهاته ليس لهم حل من العرب، لأن لن يسمح أحد. لا الجيش المصري ده عمله، لأن عمله أعظم وأسمى من هذا وهو حماية الوطن، ولا هو يستطيع أن يقوم بهذا الدور لأن هذا ليس من وظائفه. وبالتالي إذا كان هناك مقترح يقترحه بعض الأطراف السياسية وأن تسلم السلطة ليس في إبريل من انتخاب رئيس جديد، كان يمكن تسليم رئيس مجلس الشعب الذي سينتخب في يناير ويقوم هو كرئيس مؤقت لاستكمال المسيرة، هو الترتيب لانتخابات الرئاسة في إبريل، ثم في وجود الرئيس ووجود البرلمان تنتخب جمعية تأسيسية تضع الدستور ونمشي زي كما ما صارت بقى الدول، والأمور ستصلح بعضها بعضا ونحن نسير في ظل جو لبناء الوطن، لأن الهدف في النهاية هو أن ننظر لأوضاعنا الاقتصادية وأوضاعنا الاجتماعية، أن تستقر البلاد أمنيا وسياسيا من أجل أن يأتي الاستثمار وتأتي السياحة ويأتي وتدور عجلة الانتاج، لأن هذه النهاية الناس شعبنا العظيم ده يريد أن يعيش بكرامة، يريد الشاب أن يجد وظيفة، يريد المواطن في بيته أن يجد سكنا، ويريد أن يجد أنبوبة البوتاجاز اللي بيجيبها بخمسين جنيه، الفلاح يريد أن يجد شكارة السماد اللي كان بيجيبها بخمسين جنيه بيجيبها بتلتمية دلوقتي.
جميل.
وده كله لن يتأتى إلا باستقرار الوضع السياسي والأمني بعمل انتخابات وعودة الجيش للقيام بواجبه العظيم وحماية.
نعم. رسائل سريعة مختصرة في جمل سريعة. رسالة حضرتك، رسالة مباشرة بتوجه لحضرتك للمجلس العسكري، ماذا تقول؟
أنا إخواننا في المجلس العسكري يعرفوا أنهم جزء من المؤسسة الوطنية اللي بنعتز كلنا بها، ولا يجب لا يجوز لهم بحال من الأحوال ولا يقبل منهم أن ينفصلوا عن مؤسسة الجيش أو يمارسوا ممارسة لا تليق بالتاريخ المهني الوطني للجيش، أو يتركوا بعض أفراد داخل هذه المؤسسة للعبث بتاريخ وشرف هذه المؤسسة. وده الذي تم في أزمة مجلس الوزراء، لازم أن يعاقب الذي فعل هذا.
جميل.
الذي أطلق النار على الشباب أو قتلهم أو تصرف تصرفات لا تليق بتاريخ هذه المؤسسة. الرسالة اللي بوجهها للشباب السائر بوجه له رسالة حب وتقدير وإعزاز، وأننا نحمل جميعا كمواطنين مصريين ونقدر حرصه على نجاح ثورته، وأن الشباب اللي بيقدم حياته ويقدم صحته ويقدم عيونه من أجل هذا الوطن، ولكنني نركز على استمرار سلمية الثورة. الثورة أعظم ما فيها الثورة المصرية أنها كانت سلمية سلمية، ولا يجوز لأحد أن يستفزهم أبدا، حتى مجرد قذف الحجارة هذا مرفوض بحال من الأحوال، وتظل الثورة تؤدي واجباتها وهدفها، وأهم عنوان لها أنها سلمية سلمية
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
أهلا بك أستاذ.
شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.
سهم الإيمان انقضى، زلزل قلوب الغافلين، بالوعد لما صدى كان الصدور.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وده كان كلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ورؤيته حول الأزمة اللي احنا بنعيش فيها الآن وبنحياها الآن. طيب ده كلام الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. طيب محتاجين نتكلم زي ما قلت في الفقرة الأولى في نقاط فوق الحروف مشاهدينا الكرام، عملية التقسيم اللي بتشهدها مصر الآن، ميدان التحرير بيريد شيء وميدان العباسية بيريد شيء آخر، على يعني مسألة الميادين الأخرى ما بين مؤيد ومعارض على مستوى المحافظات، ورفع الشعار النهاردة لستة إبريل الميدان مليان من غير الإخوان، والتصريحات اللي احنا قلناها الدكتور ممدوح حمزة جمال زهران عمرو حمزاوي بيأكدوا ان مصر مقبلة على حرب أهلية بين التحرير والعباسية. محتاجين ان احنا نحلل الكلام ده، محتاجين نفهم الكلام ده ونفهم الإسلاميين ما نزلوش ميدان التحرير النهاردة ليه، وفي المقابل التصريحات اللي طلعت وصدرت من أكتر من شخصية بتقول وبتأكد إن الإسلاميين خسروا كثيرا بسبب عدم نزولهم ميدان التحرير. محتاجين نفهم لما نتكلم عن ميدان التحرير لابد أن يكون معنا دائما الدكتور صفوت حجازي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا
بحضرتك.
الله يبارك في حضرتك.
هدخل مع حضرتك دكتور صفوت مباشرة مع الكلام والتصريحات اللي طلعت النهاردة واتقالت في ميدان التحرير واتقالت على شاشات الفضائيات في أكثر من برنامج في مسألة إن مصر مقبلة على حرب أهلية. رد حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. هي دي طبعا أمنية لكتير من القطاعات وكتير من الأعداء وكتير من العملاء وكتير من أصحاب الأغراض والمصالح وكتير من أصحاب الأجندات، دي أمنيتهم
أي
وبيخططوا لكده، وهناك أدلة ووثائق على ذلك، لكن لن ينالوا ذلك إطلاقا، ولن يمكنهم هذا الشعب من هذا الأمر أبدا، ومصر لن تقبل على حرب أهلية. وهو بيمر من مرحلة لمرحلة وهم مش عاوزين يتمموا العملية الديمقراطية، هم نفسهم هذه الكيانات وهذه الوجوه وهذه الأجندات مش عاوزين يكملوا المرحلة الديمقراطية، لأن هم عارفين إن مش هيبقى ليهم مكان، وإذا كان هيبقى ليهم مكان اللي هم قطاعات كتيرة من الليبراليين، قطاعات كتيرة من الائتلافات، قطاعات كتيرة من الناس اللي عاوزين مصر بأجندة معينة وأجندة محددة، وكلنا عارفين هم مين، واللهو الخفي أو الأصابع الخفية أو الإيد الخفية أو الطرف الثالث، أنا بقول إما أن الجيش عارفه، الإدارة الحاكمة الجيش والحكومة عارفين هذا اللهو، إحنا عندنا المخابرات العامة، عندنا المخابرات الحربية، عندنا الأمن القومي، عندنا الأمن الوطني، عندنا المباحث العامة، عندنا أجهزة استخباراتية كتيرة جدا، مش ممكن يكونوا مش عارفين وتم الإبلاغ عن أسماء محددة لهذه الجهات. هذه الجهات إما إن هي عارفة وسكتة فدي مصيبة، وإما إن هي مش عارفة فالمصيبة أكبر. هناك أجندات، هناك أشخاص، هناك هيئات بتعمل وبتشتغل، أنا بسميها اللهو الخفي.
أي.
هذه الأجندات لا تريد للعملية الديمقراطية أن تتم، لأن العملية الديمقراطية لو تمت الإسلاميين هم اللي هيكونوا موجودين، وهم مش عاوزين كده. أنا ومن بعد الطوفان هم عاوزين هم اللي يبقوا كده، وعاوزين يفصلوا ديمقراطية على حسابهم، وعاوزين يفصلوا شعب على حسابهم يختارهم، وده كلام غير مقبول إطلاقا، ولذلك دي مخططات موجودة. مخططات دي إن شاء الله رب العالمين بوعي القطاع الكبير من الشعب وبوعي العقلاء من هذه الأمة لن تتم هذه الحرب الأهلية، ولن يتم هذا المخطط. ميدان التحرير مليان من غير الإخوان، طيب اشبعوا بميدان التحرير زي ما كانت هتافات احلق شنبك احلق دقنك مش عارف كده، كلام عيب ما يصحش. الميدان ما كانش مليان، هناك إعلام والجميع يعلم أن أي خير لهذه البلاد من غير الإسلاميين لن يتم ولن يكون. احنا بنعرف نعد الميدان كويس، واحنا ما بيخدعش الشعب المصري الكاميرات، كاميرات القنوات اللي تعمل فوكس على حتة فيها 5000 ولا 10000 واحد، ما بيخدعناش.
طب مين اللي كان موجود؟ مين اللي كان موجود النهاردة؟
لا اللي كان موجود أنا ما رحتش الميدان حقيقة. وأنا ليه؟ قلت أنا مش هروح وأدعو الناس إلى عدم الذهاب. هروح ليه؟ ما هو الطلب الذي أذهب له إلى ميدان التحرير؟
رد الاعتبار ورد الشرف.
يعني إيه رد الاعتبار ورد الشرف؟ دي أجندات. وأنا بتهم أو بقول أن هناك طوائف وأيديولوجيات عندها مقدرة فائقة على التهييج وعلى الشحن. يعني ايه رد اعتبار ورد شرف؟ فين الشرف اللي اترد؟
اللي حصل
هو فين الفتاة؟ الشرف اللي انتهك وفين الشرف اللي اترد؟ إيه البنت الاخت الفاضلة المصرية الكريمة اللي عريت، مش كده؟
تمام.
شيء مرفوض تماما وغير مقبول اطلاقا، وغير مقبول حتى لو هي ما هياش سائرة، مدام مصرية، مش عاوز اقول حتى مش مصرية، مدام انسان يعيش على ارض مصر
لها كرامتها،
ممنوع ممنوع ابدا يقرب له حد. ده كلام مرفوض تماما. هل رد الاعتبار ان انا اطلع اعمل مظاهرة اقول رد الاعتبار؟ طب وفين يعني ايه جمعة حرائر مصر تقليدا لحرائر سوريا؟ لا اسف 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 بشدة، هذا العنوان اهانة شديدة للمجتمع المصري وللشعب المصري.
ليه يا دكتور؟ يعني واحدة واحدة كده وفهمنا. حضرتك بتعترض على ما حدث اليوم وعلى المسميات نفسها؟
أنا مش معترض على ما حدث.
آه.
أنا بقول أنا معترض على التخوين اللي تم. أنت عاوز تنزل ميدان التحرير محدش منعك، لكن أنا مش عاوز أنزل. ما تخونيش، أنا حر. ما تتهمنيش عشان ما اتهمكش. ولا أنت هي دي الديكتاتورية بتاعتك، ان انا اذا ما سمعتش كلامك واخدت برأيك ابقى خائن. انت عاوز تنزل انزل، الميدان مفتوح، محدش قالك لا اطلاقا، ولا خوناهم ولا عبنا فيهم ولا قلنا اي حاجة، لكن انزل انت حر. انا مش عاوز انزل خلاص. انا شايف الخير لمصر في عدم نزولي، خلاص انا حر. انت شايف الخير لمصر في نزولك، انزل انت حر، لكن ما تخونيش. ده النقطة الأولى في تحفظي واعتراضي.
تمام.
النقطة الثانية تعال اقنعني انت عاوز تنزل ليه. انا ارفض بشدة ان انا اشبه ما حدث لهذه الفتاة بما حدث للنساء في سوريا من الجيش السوري. ده كلام مرفوض تماما. الشعب المصري مختلف تماما عن الشعب السوري. الجيش المصري مختلف تماما عن الجيش السوري. لا عيب، الجيش المصري او بعض الجنود اخطاوا يحاسبوا.
خطأ فرد،
خطأ مجموعة 10-20 يحاسبوا. انا مش هعمل زي الاشتراكيين الثوريين اللي
خطير.
مطلعين فيديو كلام ان هما لازم يكسروا الجيش. لا اسف، الجيش قصة ما ينفعش تتكسر. احنا ما كسرنا الشرطة، وأنا كنت ممن دعوا إلى كسر الشرطة، وأنا ممن شارك في كسر الشرطة وأفخر بذلك، لكن كان إيه المخاطر اللي موجودة عندنا من كسر الشرطة؟ دي مشكلة جوه بلدنا، جوانا، في عبنا، جوه بيتنا، شوية بلطجية خرجوا من السجون، لكن كسر الجيش دي معناها تشاد ولا مزنبيق تيجي تحتل مصر.
خلاص البلد وقعت،
تيجي تحتل مصر. ده كلام مرفوض تماما. الجيش، المجلس العسكري هيرحل غصب عن أي حد، غصب عن أي حد هيرحل. إحنا لينا وجهة نظر هو هيرحل بيها. هم الاشتراكيين الثوريين وغيرهم ليهم وجهة نظر عاوزينه يرحل بيها. هم عاوزينه يرحل بدم، لا إحنا عاوزينه يرحل بالديمقراطية. الشعب بينزل وبيقول مرحلتين خلصوا من الانتخابات، الشعب بيقول 70% من الشعب بيقول إحنا عاوزين الناس دول. أنتوا ملكوش مكان. الشعب ما اختاركوش.
طيب
انتم غير مقبولين من هذا الشعب.
طيب النقطه التانيه المهمه يا دكتور، ما دعوا اليه اليوم وتكرار لدعوات سابقه، مساله تشكيل مجلس رئاسي مدني او تسليم السلطه لرئيس مجلس الشعب.
انا هذا الكلام انا شخصيا صفوت حجازي رفضه. انا ارفض هذا الكلام. احنا
ليه؟
عملنا استفتاء وتم هذا الاستفتاء.
على مين
تم الاستفتاء؟ على خارطة الطريق للوصول إلى تسليم السلطة. الخطأ اللي حدث أنه لم يكن مع هذا الاستفتاء جدول زمني. جدول زمني. تمت المرحلة الأولى أو تلت المرحلة الأولى وهي الانتخابات البرلمانية. خلاص خلصنا. إحنا هنجيب مجلس رئاسي مدني يعمل إيه؟ قدامنا بص حاجة من اتنين أو عدة احتمالات. احتمال الأول وأنا آسف المجلس العسكري هو اللي بيدبر المؤامرات ديت. احتمالات. ده احتمال. الاحتمال الثاني أن هناك جهة ثالثة تدبر هذه المكائد. احتمال ثالث أن الجيش يعلم هذه الجهة. احتمال الرابع أن الجيش لا يعلم هذه الجهة. طيب جبنا مجلس رئاسي مدني. تعال نطبق هذه الاحتمالات على في وجود المجلس الرئاسي المدني. لو الجيش هو اللي بينفذ الكلام ده، هل المجلس الرئاسي المدني لما يجي مجلس رئاسي مدني الجيش هيبطل ينفذ ولا ده هيزيد علشان يفشل هذا المجلس؟ ما تحلتش.
تمام.
لو اعتبرنا ان جهة تالتة هي اللي بتعمل، طب ناخد الاحتمال الاولاني ان الجيش يعلم هذه الجهة. طب الجيش يعلم هذه الجهة وسيبها دلوقت، لما يجي مجلس رئاسي مدني الجهة دي ايه اللي هيحصل؟ المجلس الرئاسي المدني هيعمل معها ايه؟ ناخد الاحتمال اللي بعديه، الجيش لا يعلم هذه الجهة وجاء مجلس رئاسي مدني. اذا كان هذه الجهة في وجود الجيش الذي لا يعلم عنها شيء، طب في بعد انسحاب الجيش ووجود هذا المجلس الرئاسي المدني ماذا ستفعل هذه الجهة؟ ايه اللي هيتغير؟ لا انا ارفض تماما ان انا اقول مجلس رئاسي مدني ويجي الجيش يسيبنا غرقانين ويسيب الدنيا غرقانة ويقول انا رحت الحدود. لا متأسف، المجلس العسكري يتحمل المسؤولية الكاملة فيما يحدث. سواء يعلم او لا يعلم او اي حاجة، المجلس العسكري يتحمل المسؤولية كاملة وهو غير مبرأ من هذه الأحداث. هو مش عارف يدير، كان من الأول يقول أنا مش عارف أدير، كان من الأول يقول أنا مش عارف أدير. كل اللي معترضين دلوقت لما البيان خرج ونقل السلطة إلى المجلس العسكري هللوا وفرحوا وعملوا أفراح.
تمام.
وهم اللي رفعوا المجلس العسكري إلى السماء وهم اللي قالوا عليه حامي الثورة، مش إحنا. مش أنا. أنا واحد من الناس اللي كنت في ميدان التحرير، أنا كنت رافض بشدة نقل السلطة للمجلس العسكري. أنا لم أخرج من ميدان التحرير يوم 11 فبراير. ومحدش يتهم الإخوان ولا الإسلاميين إن هم تركوا الميدان وخرجوا يوم 11 فبراير. الجميع ترك الميدان وخرج. لم يبقى في الميدان إلا 2000 3000 واحد لا ينتموا إلى أي أيديولوجيات. فما تجيش أنت بعد ما كنت فرحان وجبت لي واحد ووافقت عليه وغرقني تيجي تقول له مع السلامة. لا مش مع السلامة، ده انت لازم تسلم هذه السفينة وهي عائمة مش غرقانة في الوقت اللي صاحب السفينة عاوزه. الوقت ده هو الشعب. انا الاقتراح اللي عندي اللي بقترحه واللي بقوله انه صدر قرار من المجلس العسكري بدعوة مجلس الشعب الى الانعقاد يوم 23 يناير.
تمام.
يوم 23 يناير او من دلوقت يتم اعلان قرار رئاسي، قرار جمهوري، قرار دستوري بفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية يوم 25 يناير. فتح باب الترشح.
هو كتير من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية رافضين الموضوع ده.
المرشحين المحتملين دول يرفضوا او ما يرفضوش دول لا يعنوا عندي اي شيء. دول زيهم زيك وزيهم زيي. مرشح محتمل ده انتوا في الاعلام اللي عملتوا الدوشة ديت. ايه مرشح محتمل؟ يعني ايه مرشح محتمل؟ انا اول مرة في حياتي اسمع هذا اللفظ في اي انت عارف احنا عندنا كم مرشح محتمل؟ 67 مرشح محتمل من التتبع الاعلامي كده. 67 مرشح محتمل. انتوا كاعلاميين عاملين سبوتات على 5 6 7. طب وبقية الستين ودتهم فين؟ سايبينهم ليه؟ ايه يعني ايه مرشح محتمل؟ يقبل ولا لا يقبل؟ هو مين؟ ده شخص. ده شخص.
تمام.
كل واحد فيهم كده يعمل لي مليونية تأييد ليه في ميدان التحرير او في اي ميدان وينزل ويوريني مين اللي معاه. اي مسمى اي شخص مع احترامي كلهم اساتذتي وكلهم على 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 دماغي من فوق، خاصه طبعا يعني دكتور عبد المنعم فتوح، حازم ابو اسماعيل، سليم العوا، عبد الله الاشعل، كلهم فوق دماغي من فوق. بس ينزلوا يوروني مين اللي وراهم، فين القوه اللي وراهم عشان هم يقبلوا او يرفضوا. انا اللي بقوله اللي بقترحه. هناك عده اقتراحات، ناس تقول لك يوم 25 يناير انتخاب رئيس جمهوريه، ده كلام فارغ يعني، ده يعني هوس.
طب مساله،
لكن اللي انا بقوله الاقتراح، وده اقتراح ده موجود وكتير من الناس متبنيينه، وفي حمله لدعمه، ان يتم يوم 25 يناير فتح باب الترشح لمده 10 ايام، بعد العشر ايام في اسبوع او لمده اسبوعين في اسبوع للطعون، للطعن في
المتقدمين،
يبقى كده وصلنا تقريبا من 25 الى 25 يناير الى تقريبا 15 فبراير، 15 فبراير اسبوعين للدعايه الانتخابيه للمرشحين، اسبوعين 60 يوم، يبقى وصلنا ل 15 ابريل، 15 ابريل انتخاب رئيس جمهوريه، اجراءات تسليم السلطه يعني اسبوع بقى اسبوعين، لكن يوم 25 او يوم 15 ابريل يبقى عندنا انتخابات رئاسه. اظن وفقا للدستور الموجود لازم يحصل على 50% زائد واحد، يوم 15 ابريل الانتخابات التصويت، يوم 10 مثلا يوم 20 ابريل او 25 ابريل الاعاده، ويبقى عندنا رئيس جمهوريه منتخب. مين اللي هينفذ الكلام ده؟ البرلمان اللي هينعقد يوم 23 يناير. طيب انتخابات مجلس الشورى تؤجل او تتم في موعدها، لان يتعارض ذلك مع
انتخابات الرئاسه،
وانا بقترح تاجيلها. الجمعيه التاسيسيه بتشتغل وبتعمل الدستور البرلماني اللي موجود، هو اللي بيدير الكلام ده، واصبح عندنا سلطه تشريعيه. البرلمان المنتخب دلوقتي ده يعني النتيجه بتاعت المرحله الثالثه وفقا للمرحله الاولى والثانيه، هيبقى فيه 60% او 65% اسلاميين، حريه وعداله والنور، وهيبقى عندنا 35% الاحزاب الاخرى، الكتله هتاخد لها 15%، الوفد هياخد له 10 ولا حاجه في المية. دي تقسيمه مثاليه لبرلمان مختاره الشعب. اللي مش عاجبه الشعب بقى يدور له على شعب تاني.
هم متخوفين دكتور صفوت من مساله ان في بعض بيقول تعالوا نسلم السلطه لرئيس مجلس الشعب. لما قالوا رئيس مجلس الشعب كانوا بيقولوها كده. طب لما يبقى رئيس مجلس الشعب، طب ما الاغلبيه ده اغلبيه اسلاميه، طب احنا هنجيبهم كمان يحكموا البلد؟ طب احنا بنعمل كل ده علشان ما يوصلوش، احنا بنعمل كل ده عشان نشوه صورتهم، هنجيب رئيس مجلس الشعب من الاسلاميين ويمسكوا البلد كمان؟
ما هو عشان كده بقول لحضرتك ده احد اسباب رفضي لهذا الاقتراح. ان ده كلام انت بتدبس الاسلاميين في الحيطه، بتلبسهم في الحيطه. انا كاسلامي ارفض تماما تسلم الاسلاميين لرئاسه الدوله ولو مؤقتا.
ايوه،
لان دي هتبقى فرصه ذهبيه لكل اعدائهم ان هم يضربوهم عن يد واحده بسهم واحد في القلب، ويتم افشال هذه المساله تماما. لا، مش عاوزين نستلم السلطه. لازم الاعلان الدستوري اللي تم يتم احترامه، لازم في عندنا حاجه في هذا الشعب، في هذا الكيان تحترم. لكن مش كل واحد طالع في دماغه حاجه يطلع يقول لي مش عارف ايه.
طيب
الحكم سينقل الى سلطه مدنيه، سينقل. المجلس العسكري هيسلم بإرادته او غصب عنه هيسلم، وانا اظن انه هيسلم بإرادته. في ناس بقى تانية مش عاجبها الكلام ده، لانه هيسلم لمين؟ هي دي الاشكالية.
طيب مسألة ميدان العباسية، ده كلام عن ميدان التحرير وما يدور فيه والاشكاليات الكتيرة والدعوات الكتيرة اللي بتتردد في ميدان التحرير. في المقابل ميدان العباسية لا للتخريب النهاردة، والشعب والجيش ايد واحدة. تعليق
ميدان العباسية او راس التين، اصل راس التين في اسكندرية، واظن حدث في الاسماعيلية بعض المناوشات بين طرفين، ده جزء من المخطط اللي بيتم، وجزء من الهبل اللي انا بسميه الهبل السياسي.
ليه؟
هو ايه اللي بيحصل؟ هم اللي في مجلس في العباسيه دول عاوزين ايه؟ عاوزين ايه؟
عايزين الهدوء وعايزين الاستقرار.
طب وهم اللي بيعملوه ده هدوء واستقرار؟
بيقولوا احنا مع المجلس العسكري.
لا طب وماله؟ ما كتير جدا مع المجلس العسكري. المجلس العسكري مش عدو، ما هوش اسرائيل. المجلس العسكري اخطا وعنده اخطاء ضخمه جدا، لكن المجلس العسكري يجب ان يحاسب، مش المجلس العسكري لوحده، كل واحد يجب ان يحاسب. هل الاستقرار ان انا اخرج في الميادين وعلشان كل سقطه ولقطه؟ لا، العباسيه بيهتفوا بيقولوا افرم افرم يا مشير، اللي في التحرير مش عارف برضه كلام قله ادب، خطا غلط تماما. ايه افرم افرم يا مشير؟ مين المشير عشان يفرم؟ ويفرم مين؟ يفرم مين؟ اي حد بيعيش على ارض مصر محدش يقدر يمد ايده عليه، محدش يقرب له، لا مشير ولا غير مشير، لا مشير ولا غفير. ما دام في مصري لابد من اعمال سياده القانون. والكلام ده انا بقوله، لو تذكر يا استاذ ملهم، من بعد احداث صول انا بقول لابد من تنفيذ القانون. حد من الجيش اخطا يحاسب ويحاكم، والمجلس العسكري غلطان انه ما حاسبش. حد من المواطنين اخطا يحاسب، اللي مسك طوبه وحدفها يتحاسب، يتجاب ويتحاسب. العسكري اللي جرجر بنت ولا ضرب واحد بالقلم يحاسب. احنا عندنا احداث السفاره الاسرائيليه المره الاولى والثانيه، احداث مسبير واحداث 8 ابريل، محمد محمود، مسرح البالون، مجلس، كل دي احداث. وعندنا اداره بتدير البلد ما طلعوش قالوا لنا مين اللي غلطان.
اين التحقيقات؟
ما قالوناش فين. اطلعوا وقولوا لنا مين اللي غلطان. قاعدين تتكلموا في 6 ابريل و7 ابريل و12 مايو، مين فين اللي عندهم؟ اللواء حسن رويني طلع قال عندي وثائق و6 ابريل،
فين
ما تطلع. راح 6 ابريل رفع عليه قضيه. الله، ايه الموضوع؟ انا بحمل المجلس العسكري المسؤوليه كامله، واحمل المشير المسؤولية كاملة، هو الفريق سامي عنان. هذه الاضطرابات وهذا الأمر هم يتحملوها مسؤولية كاملة، لأن هم بيطلعوناش حقائق. إما أن هم عارفين وما بيطلعوش فقلت دي مصيبة، إما أن هم ما يعرفوش يبقى دي مصيبة أكبر. لا عباسية ولا تحرير، هذا الأسلوب مرفوض تماما، ولا بد أن نجعل ونترك الديمقراطية تأخذ طريقها ايا اتت به. احنا كاسلاميين اول ناس، اذا كان الحريه والعداله ولا النور ولا الوسط، ولا اول ناس قلنا نحن نرضى
بالصندوق. طيب بس، ولكن عمليه التخوين وعمليه الاقصاء اللي بقت منتشره الان يا دكتور صفوت، واللي بيتبناها كتير من الناس، سواء في ميدان العباسيه بيخون اللي في ميدان التحرير، واللي في ميدان التحرير بيخون ميدان العباسيه، واصبحنا الان في ما بين انقسام فريقين، فريق بيعارض المجلس العسكري وبيطالب بتسليم السلطه في اقرب وقت، الفريق الثاني بيقول نحن مع المجلس العسكري ونعم بالمجلس العسكري وتأييد المجلس العسكري واستمرار المجلس العسكري في الحكم.
لا، الفريق اللي بيقول استمرار المجلس العسكري في الحكم ده مخطئ تماما. مرفوض تماما. والشعب هو الذي قال هذه الكلمه. الشعب هو الذي قال هذه الكلمه. زي ما بيقول، ما بقول ما ينفعش أقلية يتكلموا باسم ميدان التحرير، أيضا ما ينفعش أقلية 1000 2000 5000 واحد 10000 واحد 100000 في ميدان العباسية يتكلموا ويقولوا المجلس العسكري سيبقى. المجلس العسكري لن يبقى، ونحن قد نحتاج إلى النزول إلى ميدان التحرير، ولكن لابد أنا شخصيا ممكن أنزل ميدان التحرير، لكن إمتى؟ ده الموعد. لما يحدث حدث يستشف منه ونظن منه ان المجلس العسكري مش ناوي يمشي، انا اول واحد هينزل في ميدان التحرير، واول واحد هيعتصم في ميدان التحرير، وارفض تماما بقاء المجلس العسكري في الحكم. لابد ان يسلم الحكم باسرع وقت ممكن.
طب اللي انت شايفه مساله الاعتصامات والدعوه للاعتصامات، ولسه لغايه دلوقتي احنا مش عارفين هل هيبقى في اعتصام في ميدان التحرير ولا لا خلال الايام المقبله، ولكن الأمر الخطير إن لما يطلع الدكتور ممدوح حمزة أو المهندس ممدوح حمزة ويقول إن أنا بأخاطب الدكتور كمال الجنزوري إن هو بيقول أن لابد من الحوار في الفترة القادمة، الدولي مهلة لمدة شهرين من أجل إن إحنا نتحاور، من أجل إن إحنا يعني نشم نفسنا شوية، فبيقول له عايز تيجي اقلع الجاكت واقلع الجرافات بتاعتك وتعالى اقعد معانا على رصيف مجلس الوزراء من أجل إن إحنا نتحاور، من أجل نشوف إحنا رايحين فين وجايين منين.
دي وجهة نظر المهندس ممدوح حمزة. هو حر، من حقه يقول من غير ما أخطئه، من غير ما أشتمه، من غير ما أسيء إليه، له كل التقدير والاحترام. هو حر يقول اللي هو عاوزه. أنت بتسألني في إيه؟ هو حر يقول اللي هو عاوزه.
ده كلام صح ولا غلط؟
لا أنا شايف رأيي غير كده. أنا شايف رأيي، أنا ما تفرقش معايا إطلاقا الجنزوري أو غير الجنزوري، أنا اللي تفرق معايا إن إحنا، والكلام ده أنا قلته مرارا وتكرارا، إحنا في مرحلة انتقالية لابد أن تمر بأي طريقة، هنلصمها كده لغاية ما تخلص. إحنا عاوزين من الدكتور جنزوري، أنا مش عاوز منه حاجة، أنا كل ما أرجوه منه لو قدر يعمل الكلام ده يضبط الأمن ويوقف النزيف الاقتصادي.
طب انت شايف
مش عاوز منه حاجه غير كده؟
البلد رايحه على فين؟ شايف ان في امن بقى الى حد
انا انا شايف ان شاء الله ان الامن هننجح نجاح كبير في استقرار الامن ان شاء الله، وشايف ان النزيف الاقتصادي هيتوقف، وده اللي انا عاوزه من اي حد.
طب لو سمعنا ان في اعتصامات في ميدان التحرير وبتعوق دخول رئيس الوزراء
لمكانه، الاعتصام والتظاهر ما زلت بقول حق مكفول للجميع بشرطين. الشرط الأول ألا نفسد مرافق الدولة، الشرط الثاني ألا نعطل مصالح الناس. أنا بتكلم كلام شرعي، بتكلمش كلام سياسي. اعتصم زي ما أنت عاوز، بس ما تقفلش شارع، ما تقفلش دكان، ما تحذفش طوبة، ما تكسرش سور، واعتصم زي ما أنت عاوز. لو عاوز اعتصم يعتصم، اعتصم في الصينية زي ما أنت عاوز، وسيب الميدان مفتوح للمرور. إن أنت تقفل شارع مجلس الأمة لا، الكلام ده مرفوض. اعتصم على الرصيف زي ما أنت عاوز وسيب الشارع مفتوح. واحد هيقول لي تم انت من الناس اللي قفلوا الميدان يوم 28 يناير. بقول له مش انا، ده الشعب. يوم 28 يناير كان في 20 مليون مصري في الشارع. يوم الجمعة 4 فبراير كان في 20 مليون مصري في الشارع. يوم الجمعة 11 فبراير كان في 20 مليون مصري في الشارع. دول الفترة اللي احنا قفلنا فيها ميدان التحرير، مش انا اللي قفلت، ده الشعب هو اللي قفل. لما اقول ان بيبقى فيه ملايين واثنين مليون وثلاثة مليون موجودين في ميدان التحرير في هذه الجمعة، ده موضوع مختلف تماما، وكنا في ثورة كلنا متفقين عليها. لكن انا بقول اللي عاوز يعتصم يعتصم، ما بخطئوش، ما بخونوش، له كل التقدير، له كل الاحترام، لكن بثلاث شروط. ما يخونش المخالفه، ما يخونش اللي بيخالفه. الحاجة التانية ما يفسدش مرافق الدولة. الحاجة التالتة ما يعطلش مصالح الناس. دكتور ممدوح حمزة طرد من ميدان التحرير. مين اللي طرده؟ عمرو حمزاوي، دكتور عمرو حمزاوي طرد من ميدان التحرير. مين اللي طرده؟ مدام بوسينة كامل طردت من ميدان التحرير. مين اللي طردها؟ أنا بدي نماذج هماش إسلاميين، تعال الإسلاميين بقى. وسليم العوة طرد من ميدان التحرير، محمد البلتاجي طرد من ميدان التحرير، صفوت حجازي من ميدان التحرير طرد من ميدان التحرير. مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي بيعمل كده؟ حد يقول لي الدكتور ممدوح حمزة يقول لي مين اللي بيعمل كده؟ مين اللي حاول اعتداء على الدكتور ممدوح حمزة؟ هل هم دول يا دكتور ممدوح الصوار الحقيقيين اللي انت نمت في حضنهم؟ يقول لي.
طيب مسألة الإسلاميين، بمناسبة الإسلاميين، طيب ما انت شايف ان في كلام كتير بيتقال دلوقتي خلال الفترة الماضية، الأسبوع الماضي على وجه التحديد، الإسلاميين والمشايخ والدعاء لم يكونوا متواجدين ولم يقوموا بالدور المنوط بهم على أكمل وجه خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في البلطجة اللي تمت أمام مجلس الوزراء.
أولا اللي بيقول الكلام ده، ده حد ما بيروحش ميدان التحرير ومش فاهم يعني إيه ميدان التحرير، ويعني ما بيشوفش حاجة، ويعني يعني ما لقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين. المشايخ والعلماء والدعاء والإسلاميين، هو الشيخ عماد عفت عليه رحمة الله هو ده إيه؟ هو مش شيخ؟
نعم.
مش عالم؟ مش إسلامي؟ هما مشايخ الأزهر اللي نزلوا الميدان عشان يحجبوا الدماء. مشايخ الأزهر اللي عملوا ساتر بشري أيام محمد محمود هم دول مين؟ هو المشايخ ومجلس أمناء الثورة اللي أيام محمد محمود اللي فتحوا عمر مكرم واللي كان كل مهمتهم هي توفير الأكل والشراب والشرب والدواء والكلام ده كله.
تمام.
ده كان مين؟ هو 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 محمد محمود أو مجلس الوزراء. هو مين اللي عامل الحائط البشري دلوقتي؟ يعرف.
تمام. رسالة أخيرة بتوجهها للدكتور كمال الجنزوري، تقول له إيه؟
دكتور كمال الجنزوري بقول له يعني حضرتك لغاية دلوقتي ما مليتش مكانك. لغاية دلوقتي احنا مش حاسين ان في رئيس وزراء لمصر. بقول له انت مسؤول مع الجيش عن الاحداث اللي بتحصل، انت ووزير العدل والنائب العام اللي احنا بنطالب باقالته، انت يا دكتور جنزوري المسؤول. دكتور جنزوري يجب ان ينسى كل الاسماء التي كان يتعامل معها في ايام حسني مبارك. دكتور جنزوري البطولة الحقيقية اللي هتصنعها هي البطولة اللي هتعملها دلوقت، والفشل اللي هيسجل عليك هو الفشل اللي هتسجله دلوقت.
تمام. رسالة أخيرة للمشير حسين طنطاوي والمجلس العسكري.
مشير حسين طنطاوي والمجلس العسكري بقول لهم قولوا اللي عندكم، طلعونا الحقائق اللي عندكم، وإلا
لا تتأخروا،
طلعوها مبارح مش النهاردة ولا بكرة. طلعوا الحقائق اللي عندكم وقولوا اللي عندكم بالأدلة، وإلا فأنتم متهمون، أنتم متهمين اتهام واضح وصريح في كل ما يحدث. اطلعوا وقولوا إيه اللي بيحصل.
تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا.
معرفة.
ربنا يكرمك، نورتنا دكتور صفوت. ربنا يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وربنا يسلم مصر من كل سوء يا رب. أمين أمين يا رب العالمين. ويبقى فيه وحدة واتفاق وتشارك وتواصل بين جموع الشعب المصري، مبقاش فيه انقسام، مبقاش فيه تخوين، ومبقاش فيه اقصاء. نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. مشاهدينا الكرام، في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الدكتور صفوت حجازي، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا مره ثانيه. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه. اذكر مره ثانيه ان برنامج السهم طبعا برنامج خدمي، تعودنا ان احنا نقدم مساعدتنا لكل الفقراء والمحتاجين والمساكين في كل ربوع مصر، ولكن الحاله اللي بتحياها مصر الان، الحاله اللي بتعيشها مصر الان، لابد ان احنا نكون موجودين معاها، من اجل ان احنا لما نعرض مشكله او نعرض حاله مرضيه او نعرض قريه محتاجه اعانه او محتاجه قافله او محتاجه رعايه من كل الاتجاهات في كل المجالات، لابد ان يبقى فيها رد فعل كبير. ولكن الوضع الان صعب، فمحتاجين نتعايش مع الحدث اللي بتعيشه مصر الان. اسال الله تبارك وتعالى ان يفرق كرب المكروبين يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، الشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم من وسط قناه الرحمه. احبكم في الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سمي الايمان انطلق، زلزل قلوب الغافلين، بالوعد لما صدق صدق، كان الصدوق كان الامين كان الامين. مسلم وسهل الحق الحق، عالكذب والشبهات، الجنه تبقى مصيره وعرضها السماوات. مسلم وسهم الحق الحق، عالكذب والشبهات، الجنة تبقى مصيره وعرضها السماوات.